بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في الكتاب المبارك، هو كتاب الورع للامام ابي بكر احمد المروزي رحمه الله تعالى. قال: هل للوالدين طاعه في الشبهه؟ هل للوالدين طاعه في الشبهه، يعني في الامر الذي فيه شبهه، هل يطيع الإنسان والديه في ذلك؟ في المعصية عندنا النص أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس الإنسان يطيع والديه في المعصية، إنما أمره بالمعصية فلا يطيعهما في ذلك. طيب، وفي الواجب يطيع الوالدين، لأن الطاعة في الواجب مستقلة أصلا عن الوالدين، فكيف إذا أمر الوالدان بالواجب؟ وفي المستحب يستحب. طيب، في المشتبه، يعني في المحظور لا يطاع الوالدان، وفي المأمور يطاع الوالدان. طيب، وفي الشبهة بينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هل يطاع الوالدان في الشبهة؟ قلت لأبي عبد الله: هل الوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: في مثل الأكل، يعني في إذا كان أمر يعني طعام وشراب وكذا. فقلت: نعم. قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما. لا أحب أن يأكل من الشيء اللي فيه شبهة مع الوالدين وأن يقيم معهما، ولا أحب أيضا أن يعصيهما، يداريهما. ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الشبهة فقد صبر للدين وعرضه، ولكن يداري بالشيء بعد الشيء، فأما أن يقيم معهما عليها فلا، ولكن لا يعصيهما، يقول: هذا حرام وهذا كذا، وأنا يحاول يداري الوالدين في ذلك. فلا تعصيهما وتخالف ولا تطيع في الأمر المشتبه. طبعا هذه فتوى أحمد في الأمر المشتبه، أما الأمر المحرم فلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الشبهة فقد صبر للدين وعرضه. إذن حال الشبهات نحن مأمورون بالإيه؟ بالترك. لكن قد يكون الوالدان يرين هذا جائزا، أو مال فيه شبهة يريان حل ذلك وإباحة ذلك وكذا، مسألة اجتهادية، فأنت لا تطيع الوالدين، لا تشارك الوالدين في ذلك ولا تعصيهما، ولكن قم بالإيه؟ بالمضارعة والتلطف. وهذا الحقيقة يعني مسألة نحتاج إليه في كثير من المسائل، المسائل اللي ما فيها حلال وحرام ومقطوع بذلك أو كذا، الإنسان يتلطف مع الوالدين من ناحية ما يشارك، ومن ناحية أخرى إيه؟ ومن ناحية أخرى ما يعصي. نعم. وسألت أبا عبد الله عن الرجل له والدان يسألانه أن يأكل معهما، أعني من الشبهة، يعني يأكل معهما وهناك شبهة، فقال: يداريهما. قلت: فإن لم يطعهما عليه فيه شيء؟ قال: ما أحب أن يعصيهما، يداريهما. سبحان الله، كأن ابن باز يتكلم دائما. الشيخ ابن باز رحمه الله في مسائل يعني ليس يجزم فيها بشيء، يلجأ إلى السلامة ولا يحسم فيها، مثل مرة معنا اليوم مسألة ثانية، يمكن أن مسألة نعم أمس كانت مسألة إيه؟ الصلاة في الكعبة. إيه نعم. المسألة عن صلاة الفريضة في الكعبة وكذا. قال: يصلي الفريضة خارج الكعبة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة داخل الكعبة، ويخرج من خلاف أهل العلم. يعني شوف الجواب سهل، لكنه عند تحقيق الجزم يقتضي أنه مثلا إما أنها مشروعة وإما أنها غير مشروعة. لكن الشيخ في مثل هذه المسائل يقول ايه؟ يجيب بهذا الجواب: خلاص صلي برا انت، حتى عند من يجوز صلاة الفريضة في الكعبة، عنده ان النبي صلى الفريضة في الكعبة؟ ها؟ ولا عنده ان النبي ما صلى الفريضة في الكعبة؟ النبي ما صلى الفريضة في الكعبة، خلاص ما صلى في الكعبة، صلي فيها النافلة، صلي الفريضة خارج الكعبة. هذا جواب ماتع، يعني جواب ماتع. اما ماذا لو قال له واحد، لو هو بقى الشيخ عندنا في مصر طبعا مش هنسيبه، لا يعني يا شيخ الصلاة تصح ولا ما تصح، يعني يا شيخ يجوز ولا ما يجوز. احنا عندنا الاكتفاء بالإجابات اللي هي العامة الراسخة، مثل جواب أحمد مثلا لما يحب يهرب من الشيء، مش يهرب من الشيء مثلا يريد أن يظهر أنه عالم وليس، لا، إنما مسائل مثلا قد لا يظهر فيها ترجيح هذا الأمرين عن الآخر فيدلك على الأكمل والأسلم والأفضل، لكن بعض الناس يحاول أن إيه. وطبعا في هذا فرق بين مقام الفتوى للعمل وبين مقام البحث، قد يكون مقام البحث مقام دقة نحرر المسألة ونذكر الأدلة والضعف والصحيح، بخلاف مثلا الفتوى لرجل يريد أن يسألك عن إيه، عن شيء ويمضي، فمثل هذا تعطيه مثل هذه الأجوبة. نعم، كذلك الشيخ أيضا في مسألة مضاعفة الصلاة في سائر الحرم أجاب الشيخ بإيه، أجاب الشيخ قال يعني الذي يظهر مضاعفة في الجميع وكذا، ولكن أفضل أن يصلي في الكعبة أقرب للكعبة ويصلي في المسجد أقرب للكعبة، وخروج من خلاف أهل العلم يبقى ضمن 100,000 بإيه، بيقين، ضمن 100,000 بيقين، وإن كان يترجح عند الشيخ أن المضاعفة في سائر الحرم. فكذلك هنا أحمد رحمه الله تعالى يجيب إجابات مقتضبة، يقول ما يقول يعني في مثل الأكل، قال نعم، قال ما أحب أن يقيم معهما عليها وما أحب أن يعصيهما يداريهما، مش حالك يعني، مش حالك يعني. طيب قال فإن لم يطعهما، السؤال بقى، طيب إذا ما أطعم عليه في ذلك شيء، قال ما أحب أن يعصيهما يداريهما، ما قال عليه شيء ولا ما عليه شيء، قال ما أحب أن يعصيهما يداريهما. وعن عطية السعدي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، الإنسان يكون ورعا ولا يأتي إلا الحلال الخالص ولا يأتي شيئا فيه شبهة، يترفع عن شيء فيه شبهة، ولأن الشيء الذي فيه شبهة الإنسان مأمور أن يضرأ ذلك حتى يتيقن الحق في المسألة. الأمر الثاني أن الإنسان لو تجرأ على ما فيه شبهة وقع في الحرام، كما قال النبي في حديث أبي عبد الله النعمان قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحب، وكأن هذا باب إذا تم اقتحامه وقع الإنسان في الحرام، بل قد يقع الإنسان في الحرام الخالص بعد ذلك ويزعم أنه الحلال الخالص، مثل ما ترى الآن مثلا من حزب النور وحزب الظلام وهذا تراه الآن خلاص في المحرمات القطعية، ومع ذلك لا يشعر أنه حتى في مكروه. وأبلغنا أحد الإخوة الآن يقول بأن نزل بيان من في الأخبار الموجود، هذا محمد ما نقرأ فيها نستمتع بمنة الله علينا إذ هدانا اللهم شمعنا ولا شمعنا مش نسمع مش ماتش بيت يبين هذا. طيب يقول إيه عندك نزل العنوان، عايزين العنوان، يقول نواب الحزب في البرلمان سيقفون للسلام الجمهوري وتحية العالم المصري، ده عنوان حزب نواب، بيقول نواب الحزب في البرلمان سيقفون للسلام الجمهوري وتحية العالم المصري. طيب التفصيل، كشفت مصادر بحزب النور الذراع كشفت مصادر بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية الحزب يعني للدعوة، لسه في دعوة، أن نواب الحزب في البرلمان سيقفون للسلام الجمهوري وأيضا للتحية للعلم حال وجودهم في أي مناسبة يتم فيها رفع العلم، يعني رفع العلم، يعني الآن خذوا هذا المسألة عشان إيه، مش كل مسألة تجد تستفتون فيها، خذوا هذه قاعدة عامة عشان لا أحد يسأل بعد ذلك. وقالت المصادر اليوم السابع إن الحزب نبه جموع نواب بالوقوف للسلام الجمهوري وعدم تكرار ما حدث في برلمان 2012 حيث وقف بعض النواب بينما جلس البعض الآخر لظنه أن الوقوف للسلام الجمهوري حرام شرعا، مشيرة إلى أن الحزب طلب قياداته بعدم مخالفة القانون الذي ينص على احترام العلم والسلام الجمهوري. وأكد جمال متولي عضو الهيئة العليا لحزب النور والقيادي باللجنة القانونية داخل الحزب السبب في عدم وقوف البعض كذا لحزب النور للسلام
الجمهور لبعض المنتمين لحزب النور. السبب في عدم وقوف البعض المنتمين لحزب النور لسلام الجمهور في برلمان 2012 لأننا كنا إيه بقى؟ أظن إيه؟ توقع يعني؟ ها؟ لا مش لأننا كنا أظن حرام، لأننا كنا حديث العهد بالسياسة، فضلا عن أنه مسألة الوقوف للعلم والسلام الجمهوري كانت مسألة خلافية بين العلماء والأشخاص. وأضاف نظرا لأننا دخلنا العمل السياسي دون سابقة، فكنا نتعامل مع مسألة تحيط العمل العلم والسلام الجمهوري كل شخص وفقا لثقافته بالثقافة، رغم أن المسألة ليست فيها حكم شرعي قاطع. ولذلك كان هناك من يقف للسلام الجمهوري ولتحية العلم، ومنا من لم يفعل، يعني حزب النور أو الدعوة السلفية. طب نسأل الدعوة السلفية، بلاش الحزب، هو الصراع السياسي. طب لو سألنا الدعوة السلفية، يا ترى سيكون الجواب هذا ولا ماذا؟ وهل كان عندهم من سابق اجتهاد أنه لا يجوز ولا أن المسألة خلافية؟ ولد هذا الخلاف الآن، مؤكدا أن عدم الوقوف للسلام الجمهوري كانت قبل ذلك كانت مسألة شخصية لبعض المنتمين للحزب وليست سياسة عامة للحزب. وقال متولي: لو كانت مسألة الوقوف للسلام الجمهوري حرام قطعا ومخالفة للدين ولشرع الله لم نفعلها، لكن المسألة كانت اجتهاد شخصي. مضيفا: الوضع الآن اختلف تماما، ونحن نعتبر من العالم المصري أن العالم المصري رمز يعبر عن الوطن، واحترامنا لهذا الرمز هو احترامنا الوطن الذي نقدره ونعمل من أجله. تجدر الإشارة إلى الجلسة الختامية للجمعية التأسيسية للدستور 2012، شهدت عدم وقوف 5 من أعضاء الجمعية التأسيسية ممثلي حزب النور أثناء إذاعة السلام الجمهوري في نهاية الجمعية احتفالا بالانتهاء من التصويت على مسودة مشروع الدستور. 5 بس بقوش وقفوا، فهو بينبه يعني 5 بقوش وقفوا. فأما البرلمان هذه المرة فالفتوى أنه لا بد من الوقوف للعمل للعلم الجمهوري وتحية الإيه؟ تحية العلم والسلام الجمهوري للعالم والسلام الجمهوري. هذه توصية حزب النور إيه الآن، طبعا بدون تعليق. وعن عباس ابن جليد قال: قال أبو الدرداء: إن إتمام التقوى أن يتقي الله العبد في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال، خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله عز وجل قد بين العباد الذي مصيرهم إليه. أن يتقي الله العبد في مثقال ذرة، في مثقال الذرة، ويقف عندها، لأن الموقف عند مثقال الذرة فلن تكون له ذرة، أما من لم يقف عند مثقال الذرة فسوف يكون له الجذع وليس الذرة، ثم بعد الجبل. قلت لأبي عبد الله: إن عيسى الفتاح قال: سألت بشر بن حارث هل الوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: لا. فقال أبو عبد الله: هذا شديد، يعني شديد، نقول لا ما في طاعة، لكن نقول إيه؟ ها؟ لا يطيعهما ولا إيه؟ ولا يعصيهما، يداريهما. وحد نعم، أول واضح أن يقول هذا شديد، الأصح هذا شديد، لأن فتوى أحمد في هذه هو كما أفتى. نعم. وحدث الميمون الغزال قال: سألت بشر بن حارث فقال: لا تدخلني بينك وبين والدتك. لما سألوه عن هذه المسألة هل أكون مع والدتك وكذا وكذا، قال: لا تدخلني بينك وبين والدتك، الله عفانا منها، أنت حر تصرف. طبعا هذا لو كان الأمر محرم ومقطوع به لكانت الفتوى معروفة. وسألت أبا عبد الله مرة أخرى عن الشبهة فقال: حتى تعرف الشبهة. ثم قال: قال عبد الله: الإثم حواز القلوب، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم محك في صدرك. باب في الورع. سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون معه 3 دراهم منها درهم حرام لا يعرفه
قال لا يأكل منه شيئا حتى يعرفه. واحتج أبو عبد الله بحديث علي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر فقال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك قتله. قلت له فإن كانت دراهم كثيرة؟ فقال إذا كانت دراهم كثيرة فهو أعجب إلي، إذا كانت 30 أو نحوها وفيها درهم حرام أخرج الدرهم. قلت له إن بشرا قال يخرج منها درهما من الثلاثة، فقال بشر بن وليد، قلت لا بشر بن حارث. قال ما ظننت إلا قول بشر بن وليد، هذا قول أصحاب الرأس. حقيقة لما أدري وجه أحمد في هذا رحمه الله تعالى، يعني إذا كان الرجل مع 3 دراهم منها درهم حرام لا يعرفه، معي 3 جنيهات من الجنيه حرام لا أعرفه، هل الأمر يعود إلى ذات الدرهم؟ المهم أنا عندي درهم حرام، عندي جنيه حرام، خلاص أتخلص من 1 وأنفق 2، وليس باللازم عين ما أخذته من الحرام، إلا إذا كان قصد أحمد هنا الدراهم مثلا قد تختلف في زنتها، ويكون مثلا وقع اشتباه، أي درهم من سيكون مثلا هو لعلي أخرج الدرهم الأقل، يمكن أن يقال أخرج مثلا أعلاهما مثلا وزنا. ما أدري حقيقة وجه يعني في هذا، لأنه حتى القياس على النص، قياس على النص هو لا يدري الكلب كلبه الذي صاده ولا الكلب الآخر، ولهذا لا تؤكل الذبيحة هنا، إنما هنا مسألة مال. مال لو أنا مثلا عندي الآن كنت أكتسب مالا محرما وعندي مال حلال مباح، وقدرت ما كسبته من محرم وليكن مثلا 100,000 وأنا عندي في الخزنة 300,000، هل لازم أنني أخرج عين ما أخذته من حرام، ولا أخذ 100,000 وخلاص أتخلص منها وأبقي 200؟ هذا هو الذي يعني يكون. فما أدري وجه أحمد رحمه الله تعالى في ذلك ما هو. نعم درهم إيه؟ أنا الرجل يكون مع 3 دراهم منها درهم إيه؟ نعم هي أوضح، درهم حرام لا يعرفه. وذكرت لأبي عبد الله عن بعض الناس أنه قال إذا كان الشيء المستهلك مثل الدهن والزيت والذي لا يوصل إليه بعينه أعطي العوض، يعني أو عندي مثلا ولكن زيت حرام وزيت حلال مثلا، أو زيت في شبهة وزيت حلال كله مع بعض لا يمكن فصل هذا عن ذاك والدهن، فقال أعطي العوض، قال نعم هكذا هو، يعني أخرج ثمن إيه المحرم أو الذي فيه شبهة. سمعت سفيان بن عيينة يقول لا يصيب العبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه، إلا أن يكون قصد أحمد الفتوى الأولى مسألة الورع، لأنه لا يلزم العبد بذلك، لكن يكون من مسألة الورع الزائد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا أخرمها. وأبو عبد الله مناوله وفيه حديث، وفيه حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحديث. وفيه حديث علي بن حاتم إن قوم نتصيد بهذه الكلاب الحليف، يعني كل هذا قائم على إيه الورع. طيب طاعة الوالدة والمضاراة لها في الشبه. سمعت أبا عبد الله وسلم رجل فقال والدتي ترسل إليها بعض النساء بالقصر بالشيء، يعني من قصر الملك، فتريدني على أكله. قال دارها، قال إنها تحرج علي، قال دارها أرفق بها، قال أتوقه، فأعجبه أن يكون يتوقى. قال أبو عبد الله أمر النساء أسهل من الشبه. قال وأدخلت على أبي عبد الله أو أدخلت على أبي عبد الله رجلا وهو حطاب، فقال إن لي إخوة وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمنا وتسألنا أن نجتمع ونأكل. فقال له هذا موضع بشر، شوف انظر الجواب هنا، قال هذا موضع بشر، أي بشر بن حارث، يعني ده الموضع اللي يفتي فيه بشر، لسنا الذين نفتي في هذا، لو كان حيا كان موضعا تسأله، أسأل الله ألا ينقصنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب فتسأله، وكان من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى، نعم، وكان من خاصته، بل هو تلميذ له، لكن كان صاحب ورع. فقال له الرجل فتخبرني بما في العلم، اخبرني بالدليل. فقال قد روي عن الحسن إذا استأذن والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام فليقم. يعني لو استأذن أمه في الجهاد وأذنت لكنه يعلم أنها أذنت إيه، أنها أذنت بذلك وهي تريد مقام، قال فليقم. طبعا هذا إذا لم يتعين الجهاد، يعني كان أحمد يلمح إلى إيه، يعني أطع أمه فيها. وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها أن يرحل يطلب العلم. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، هل يستأذن أمه، وطبعا يقاس عليها الأب، الأب هل يستأذن أمه في أن يرحل طلب العلم؟ وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها أن يرحل يطلب العلم فقال إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي، يعني ولا كيف يصلي، مش ولا يصلي أنه ترك الصلاة، لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أوجب. يعني إذا كان لا يعلم ما يجب عليه في دينه فيطلب العلم ويلزم الاستئذان، لأن هذا يقدم فيه وجوب التعلم على وجوب طاعة الوالدة في ذلك. وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إليا، كان قد عرف أمر دينه والواجب عليه وكذا، والعلم الذي سيطلبه إنما هو علم مستحب، فالأفضل أن يقوم إيه معها. نقول طبعا هذا من جهة المشاحة، يعني لو تحقيق الأوصاف، لكن نقول في أي هذه مسألة أيضا أنه يلح عليها وأنه يسترضيها وأنه ماذا لن يفعل بها ما يرضيها، وله أن يداريها في هذا وأن يتحايل عليها، يقول خلاص أنا مثلا سأقوم معك إن كان، ويخترع دراسة إن كان مثلا يذهب إلى المدارس أو كذا ثم يمر على شيخه فيتعلم، أو مثلا يحتال مثلا على شيء من الدراسة النظامية، يقول مثلا أنا أحتاج إلى إجازة في القرآن حتى أسافر إلى الخارج، وهي طبعا تسعد إذا سافر إلى الخارج، عشان إذا جاءني مثلا فرصة سفر يكون عندي هذه الإجازة تنفعني هناك أو كذا. المهم يتحايل أي حيلة طالما أن الأمة لا تحتاج إليه إلا حاجة عاطفة. أما إذا كانت الأمة تحتاج إليه حاجة خدمة ونفقة وكذا ولا أحد يرعاها، فهنا لا شك أنه لا ينبغي أن يحتال، بل قيامه مع أمي حتى يفرج الله عز وجل له هذا أوجب. لكن بعض الأمهات لا تريد أن يكون ابنها معها، تراه صباحا ومساء، فهنا نقول الابن لو احتال على هذا الأمر فهذا الأمر واسع له. قلت فإن كان يرى المنكر فلا يقدر أن يغيره، قال يستأذنها فإن أذنت له خرجا. نعم مين؟ زي الجهاد اللي هو جهاد الطلب فرض كفاية، لكن هنا ينظر، هنا إذا كانت الأمة تحتاج إليه يعني يقوم عليها ولا أحد يخدمها ولا كذا فقدم هذا الأمر يتعين عليه، أما إذا لم يكن كذلك فيسترضيها ويحتال عليها. لكن العلماء نصوا على أنه ولو كان العلم في أصله فرض كفاية، زي مثلا علم مثلا الفقه علم كذا، لكن لو تعين عليه في مكانه يعني بأنه لا يصلح أحد أو المؤهل في هذا المكان أن يفتي وأن يعلم الناس زيد من الناس، هنا صار فرض عين عليه، حتى ولو كان في أصل فرض كفاية يصبح فرض عين عليه الآن، يصبح فرض عين عليه، وعليه يأخذ الحكم هنا حكم فرض العين، فلا يلزم إذن الأم. لو أنا في مكان في منطقة، هذه المنطقة ما تعرف السنة إلا من قبلي، ولا يعرفون حلالا ولا حراما، ولا يفتهم أحد في الحلال والحرام إلا مثلي، وأنا عندي استعداد ومؤهل لهذا بيد أني أريد طلب شيخا ألازمه وكذا، فحينئذ يتعين عليك ويصبح هنا فرض عين عليك. لا ما لهاش أجر لأنها لم تحتسب، هي ما تركته طلب العلم، هي تركته طلب الدنيا. خصوصا ان الاباء الان ما يعرفون يعني طلب علم، ما يقدرون هذا، يظنون انك تضيع حياتك وتضيع مستقبل اولادك، ايه العلم اللي انت قاعد تطلبه وكذا وانت مش خلصت المدرسه،
في علم ثاني ولا حاجه. شلطت المدرسه، ايه العلم اللي انت شاغل نفسك بيه وكذا وكذا؟ ليه يعني يا ابني هتكون ايه يعني؟ وبعد كده تعمل ايه يعني؟ لا، هل العلم هذا سيفتح لك بيتا بعد ذلك، وسيزوج لك ولدا، وسيبني لك بيتا؟ فالاباء ليسوا مقدرين هذه المسائل. نعم. فلهذا الانسان لا يصادمهم مثلا مصادمه انتم تكرهون الخير وانتم تكرهون كذا، ولا في نفس الوقت يطيعهم في هذه المساله، بل يداريهم ويحتال عليهم، يحتال عليهم طالما ان المساله لا يعني يحصل فيها حاجه ماسه للانسان. نعم. وإذا وجدنا سبحان الله الأب يأذن، لا نجد الطالب الذي يرحل. فإما أن تجد الطالب ولا تجد الأب، وإما أن تجد الأب ولا تجد الطالب. وقل أن يجتمع، قل أن يجتمع الأب والابن على هذا الغرض، قليل. شوف سبحان الله، واحد يتمنى أن يكون له سبحان الله الأولاد الذين يلزمون الدروس، بعض الناس لا، يحارب ولده، يحارب ولده إذا اخترت هذا الخط وصار في هذا الطريق يحاربه. بينما إذا نظر في الطرقات ونظر إلى أبناء المسلمين الآن، والله العظيم يا أخواني سبحان الله تمرد، تمرد. إحنا جايين اليوم نمر على مدرسة تجارية، تجد الأولاد تخاف منهم، شوف نهارا تخاف منهم، يكسر السيارة، يفعل أي شيء، شباب جموع ويضرب بعضهم بعضا، وما في احترام ولا في شيء، تمرد تمرد، واللي شعره كذا واللي كذا. حتى الآن الإعدادي والابتدائي، حتى الإعدادي والابتدائي، شوفتوا عارفين شيخ علاء؟ طبعا شيخ علاء ده مثلا قدر الواحد كان مدرسه يوم من الايام، المفترض الواحد يقعد على الكرسي ما يتحركش، وخبا صح ولا يعني؟ تخيل في واحد مدرس شيخ علاء ويتكلم، يعني صعب صعب. ده كان المدرس قد كده والواحد يخاف منه، ما بالك بقى لو الشيخ علاء ربنا يحفظه يعني يبقى درس، يبقى هو المدرس بتاعك. ومع ذلك، ومع ذلك تجد اولاد في الابتدائي اصحاب مشاغبات واصحاب كذا وكذا وكذا في الحصة الدراسية. فالواحد لما يجد ابن بقى له هداه الله، لا قصة ولا كذا ولا عربلة في الطرقات ولا مصائب كل يوم، ويجد ولده سبحان الله قد استقام على العلم، لكن هي أرزاق. وابتلاء للولد، هذا ابتلاء للولد أيضا، الولد يعني سبحان الله ابتلي، فإن صبر واحتسب إن شاء الله يكون له هذا الأجر العظيم. نعم.